بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال رحمه الله: قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمنونهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. وكذا قال عكرمة وأبو مالك، وروى ذلك ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزكوننا. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اليهود يقومون صبيانهم يصلون بهم، يقيمون صبيانهم يصلون بهم، ويقربون قربانهم، ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا. قال الله: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. ثم قال: وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم فيهم. وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسبه كذا، ولا يزكي على الله أحدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وساق بسنده عن معبد الجهني قال: كان معاوية رضي الله عنه قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح. وروى ابن ماجه منه: إياكم والتمادح فإنه الذبح، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة به. ومعبد هذا هو ابن عبد الله وابن عبد الله بن عليم البصري القدري. وقال ابن جرير: حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل لا يغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضر، فيقول له: إنك والله كيت وكيت، فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشيء، وقد أسخط الله. ثم قرأ: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. وسيأتي الكلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها،
والله أعلم بالأعمال المقبولة من المردودة. فلا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه تزكية من يعجب بعمله، فإن قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما يقلل من شأن نفسه ويعلم أنه ما عبد الله عز وجل حق عبادته، فكلما ازداد علما اكتشف جهله وعلم حاجته إلى العلم. ولهذا لا يدرك قيمة العلم ولا حاجته إلى العلم إلا العالم، هذا أمر معروف، أما الجاهل فلا يدرك ذلك، إنما العالم هو الذي يدري حاجته إلى العلم وحاجته إلى البصيرة، فهو في حاجة دائما إلى العلم. كذلك صاحب الطاعة والذي يدرك قيمتها ويعلم حاجته دائما إلى الطاعة. ولهذا رأينا أفضل الأمة هم من كانوا أكثر الأمة اجتهادا في الطاعة والعبادة وخوفا من الله عز وجل، لأن الأمر موقوف على أمرين: الأمر الأول الاتيان بالطاعة، والأمر الثاني القبول للطاعة. فلو أتيت الطاعة هل تدري قبلها الله عز وجل منك أم لا؟ ما تدري، فكيف تزكي نفسك وأنت لا تدري عملك هذا مقبول أم مردود؟ ما تدري. ولهذا رأينا الصديق رضي الله عنه أقرب الأمة إلى الله سبحانه وتعالى وأعبد الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أخوف الأمة أيضا بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: ليتني أكون شعرة في صدر رجل المؤمن. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته يقول: ليتني أنجو لا لي ولا علي، وهو أفضل الأمة في زمانه. وهذا عثمان رضي الله عنه يقف على قبره يبكي حتى تبل دموعه لحيته، وهو رضي الله عنه أيضا أفضل الأمة في زمانه. وهذا علي وهذا 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 إلى آخر هؤلاء الصحب الكرام الذين بشرهم الله عز وجل بالجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وقال عثمان في الجنة وعلي في الجنة، طلحة في الجنة، كل هؤلاء في الجنة، ومع ذلك ما فاق عبادتهم أحد في هذه الأمة، بل كانوا أعبد الناس وأخوف الناس لرب العالمين سبحانه، وأعبد الناس وأبعد الناس عن تزكية أنفسهم. لأنه كما قلنا مسألة القبول مسألة تقطع عليك تزكية نفسك. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة بأن الإنسان ما يقول أنا مؤمن، لكن يقول أرجو ويقول إن شاء الله، فكان من مذهب السنة والجماعة تعليق هذا على المشيئة، لأن الإنسان لا يدري عن القبول، لا يدري عن القبول وهل قام بهذا الحق حق قيام أم لا. فكلما زاد الإنسان طاعة زاد خوفا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخوف الناس من أخوف الناس هم أعبد الناس، وأخوف الناس هم أكثر الناس عملا، وأكثر الناس أمنا هم الذين يفرطون. هذا أمر معلوم مشاهد، لكن إن طلعت سير الصحابة وسير التابعين وجدت جمعا بين العمل والخوف، كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون وكذا وكذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وكذا، ويخشون ألا يتقبل الله عز وجل منه. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فكانت تقول ماذا؟ أنها من السابقين أو من الظالمين لأنفسهم؟ أنها من الظالمين لأنفسهم. عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق. فكان الصالحون يجمعون بين العمل وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم الواحد إذا كان الله عز وجل قبل منه ذلك أم لا، الله أعلم. فكيف يزكي الإنسان نفسه تزكية العجب وتزكية الاغترار بالعمل؟ أما إذا مدح الإنسان نفسه للحاجة الشرعية، إذا استدعى الأمر ذلك وكان في ذلك نصر الدين أو رد شبهة، فأثنى على نفسه من باب الإخبار بالواقع، كان يتهم أنه ليس مثلا
لم يطلب علما مثلا فيقول بل طلبت علم كذا وكذا، أو أنه مفرط مثلا في طاعة الله في الصلوات في كذا فيقول والله ما كانت صلاة إلا وأنا في الصف الأول مثلا. فإذا كان من باب دفع شبهة أو من باب إخبار لينشط الناس كالنفقة إذا أعلنها وأظهرها ليقتدي به الناس، فيقول مثلا أين أنتم يا شباب لقد كان الواحد كذا وكذا، من باب تحميس الناس، كل هذا لا بأس به طالما أن له أغراضا شرعية، كما قال عثمان رضي الله عنه لما جاءوا هؤلاء واجتمعوا عليه وأرادوا قتله فأراد أن يدفعهم بالأيسر، فقال لهم رضي الله عنه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر رومة فله وله الجنة فكنت أنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا، وهكذا. فهذه إذا كانت هناك حاجة شرعية لذلك فلا بأس ولا حرج، لا بأس أن يخبر الإنسان عن نفسه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول على الخبير سقط، وكان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، في قول سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال أنا من الراسخين في العلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. فدل هذا على أن الإنسان له أن يخبر عن نفسه بمثل هذه الأشياء، ليس على وجه العجب والاغترار بها، وإنما على وجه شرعي، إما تحميس طلاب على الطلب، وإما رد شبهات أو رد بغي وظلم فيخبر الإنسان عن نفسه بذلك مثلا. هذه أغراض شرعية، هذه أغراض شرعية. لو قال لك واحد لن نسمح لك بالدعوة، أنت جاهل ما مؤهلاتك وكذا، فإذا أخبر عن نفسه بمؤهلاته هذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف وما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس أيضا هو ما فتلت بين أصابعك، وكلا القولين متقارب. وقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقوله ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
وهل الله عز وجل أبناء حتى تكونوا أبناء الله؟ هل الله أبناء؟ وما الدليل؟ قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين. كل أهل الباطل إنما يقيمون دينهم على أهوائهم وآرائهم ومعتقداتهم، ما يقيم دينه على الأدلة إلا أهل السنة. ولهذا كان العلم هو نقل محقق وقول مصدق، فيكون العلم حدثنا وأخبرنا، وما سوى ذلك هذيان لا قيمة له. فهم يقولون نحن أبناء الله وأحباء، وهل لله أبناء؟ وهل أنتم أحباب الله بخبر الله؟ جاءكم دليل على أنكم أحباب الله؟ إنما يحب الله عز وجل المتقين، ويحب الله عز وجل الممتثلين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، واتكالهم على أعمال أبنائهم الصالحة، وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا، في قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي. وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية الجبت الشيطان. وزاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن ابن عباس الجبت حيي بن أخطب، وعن
حيي بن أخطب
حيي بن أخطب
يهودي. نعم.
وعن مجاهد أن الجبت كعب بن الأشرف ابن الأشرف، وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك.
هذا الصحيح، هذا كله يدخل في معنى الجبت، فهي كلها مفردات لمعنى، كلها مفردات ومعاني صحيحة للجبت. فهو السحر وهو فلان وهو علان وهو كذا، فكل ما كان باطلا يصد عن سبيل الله عز وجل وعن ذكر الله فهو من الجبت. والطاغوت كل تجاوز، وعلى رأس من تجاوز الشيطان، فالطاغوت والشيطان، وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. نعم، هو من الطغيان تجاوز، فكل تجاوز طاغوتية. نعم، فالمبتدع طاغوت والمشرك طاغوت. نعم.
وفي الحديث: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قال: وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف زولقي. وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي به. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن الطاغوت فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد وساق بسنده عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل كتاب وأهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرون عنا وعن محمد. فقالوا: أما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن وعلى اللبن ونفك العناء ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون
وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منهم وأنه لا خير فيهم. فإذا كان يصل الأرحام كما يقولون: نصل الأرحام ونسقي الماء وننحر كذا، فلماذا طردتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ولماذا عذبتموهم؟ ولماذا رفضتم الحق؟ ولماذا قلبتم شهادتكم من صادق أمين إلى كذاب ساحر مجنون؟ أي فضيلة عندكم؟ أي فضيلة عندكم أنكم عابدة أوثان وأصنام تعبدون أحجارا تصنعون بأيديكم ثم تعبدونها؟ هذه الفضيلة. فجاملهم أهل الكتاب هنا وقالوا: بل أنتم أفضل من محمد. وإنما يتبادل المصالح، وفي هذا التجاوز في الجرح والتعديل، لأنه قائم على المجاملة. ولهذا المجامل لا يكون عالم جرح وتعديل أبدا في أمة الإسلام. إذا علم أن هذا العالم يجامل فلا يقبل جرحه ولا تعديله، لأنه مطعون فيه ليس عدلا، إنما يقبل جرح وتعديل العدل، أما غير العدل فلا يقبل هذا. ولهذا النقاد في هذه الأمة لا يعرفون المجاملة، لا يعرفون جماعة. يحكم على أبيه، يحكم على ولده، يحكم على شيخه، لأن عنده ضابط واحد: علم وورع. هذا أحمد، هذا ابن معين، هذا أبو حاتم، هذا أبو زرعة، هذا يحيى بن سعيد القطان، هذا البخاري، كل أئمة النقد إنما يقيمون نقدهم وجرحهم وتعديلهم على العلم وعلى الورع. ولهذا ما كل واحد يؤخذ كلامه في الجرح والتعديل. في الأمة محدثون كثر وحفاظ، أما النقاد فهم أقل منهم بكثير، الذين سبرت أحوالهم وعلم اتزان أحكامهم، لهذا كانوا أئمة الشأن. فإذا قال إذا تكلم أحمد في رجل فحسبك به، إن تكلم ابن معين، إن تكلم هؤلاء الأئمة الكبار روعيت كلماتهم وكان لها وزن عظيم لأنها مبنية على العلم وعلى الورع. أما المجاملات في الجرح والتعديل هذه ضد الديانة، ضد الديانة، تأتي إلى المزكى فتسقطه لأنه خالفك، أو تأتي إلى المجروح فتعدله لأنه وافقك، فيكون الجرح والتعديل بناء على الهوى. أمثل هؤلاء لا يقبل منهم جرح ولا تعديل أبدا، ولو كان من كان، كل من عرف بمجاملة سقط كلامه في الجرح والتعديل، إنما يؤخذ كلام الأتقياء في هذا. ومتى يعرف أن هذا تقي؟ يعرف أن هذا تقي بمعرفة أحكامه، هل هي مبنية على العلم أو مبنية على الجهل والهوى، هل هي مبنية على العدل أم مبنية على البغي والمجاملة. كلمتان علم وعدل، هذا زاد المتكلم في الرجال والطوائف، العلم والعدل، والعلم ضد الجهل والعدل ضد الظلم، ومن تكلم في رجال وطوائف فلا بد أن يتكلم بعلم وعدل، وهذا تعرفه الأمة والحمد لله. ولهذا وجد في كتب الرجال وحكم على أولئك الرجال أئمة النقد والحمد لله. فهؤلاء جاملوا هؤلاء الكفار وقالوا لا لا لا، بل أنتم أهدى سبيلا من محمد، من محمد ومن أنتم؟ نعم.
فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت إن شانئك هو الأبتر. ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله تعالى نصيرا. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أحمد وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حويي ابن أخطب وسلام ابن أبي الحقيب أبي رافع والربيع ابن الربيع
وأبو رافع.
وأبو رافع،
نعم،
ابن أبي رافع،
لا أبو
ابن أبي الحقيق وأبو عمار ووحوح ابن عامر وهوزة ابن قيس. فأما وحوح وأبو عامر وهوزة فمن بني وائل، وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل علم وأهل العلم بالكتب الأول، فاسألوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، إلى قوله وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. قوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس رضي الله عنهما والأكثرين. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قطورا، أي بخيلا.
نعم، والحمد لله. الحمد لله أنه لم يجعل رحمته في يد أحد ولم يجعل جنته في يد أحد. الحمد لله. ماذا عسى أن يملك لك الناس؟ أعداء الأرض جميعا لو اجتمعوا عليك هل يستطيع هؤلاء أن يحجبوا عنك فضلا أراده الله بك؟ لا والله. فما منع حسد الحاسد فضل الله عليك، ولا منع كيد الكائد فضل الله عليك. إذا أراد الله عز وجل فضيلة بك وأراد رحمة بك فما يستطيع أن يرد رحمة الله عز وجل أحد. ولكنه ابتلاء، يبتلي الله عز وجل عباده، يا إخواني يبتلي الله عباده، يبتلي أولياءه بمواقف أعدائه كما يبتلي أعداءه بمواقف أولياء، يبتلي صاحب الحق بصاحب الباطل، ويبتلي صاحب الباطل بصاحب الحق. هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ فالله عز وجل يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وإلا فضل الله عز وجل واسع وعظيم، ولهذا من فضله سبحانه وتعالى أنه مهما كاد الكائدون فإن كيدهم ينقلب عليه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومهما مكر الماكرون ارتد مكرهم عليهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا أراد الله عز وجل نشر فضيلة وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، فيكون الحاسد مسلطا لسانه على المحسود، ولا يدري الحاسد أنه إنما بذلك ينشر سجاياه وينشر فضائله، ولو علم ذلك ما فعل الذي فعل. ولكن الله سبحانه وتعالى من كيده بأعدائه أنه يجعل وسائل مواجهة أوليائه هي وسائل نشر دعوتهم. فلما كانت قريش تحذر من النبي وتأتي مجامع الناس: لا تسمعوا واحدا اسمه محمد، هذا كذاب ساحر مجنون، كان هذا دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما طردوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وضيقوا على أصحابه، انتقلوا إلى المدينة لتكون محضن الإسلام والبلد الذي تبوأت الدار والإيمان ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم. مع أنك إذا نظرت في أول الأمر تقول: هذا سبحان الله، أين تذهب الدعوة؟ تذهب الدعوة إلى حيث أراد الله عز وجل أن يكون الفتح المبين. صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديبية فكان فتحا مبينا. أرسلت قريش إلى الحبشة ليوقع بين النجاشي وبين أصحاب رسول الله فكان التمكين، وهم يريدون ماذا؟ أن يصدر النجاشي أمره لقوم لا يسجدون له، ولقوم يقولون في عيسى هو عبد الله ورسوله، وما قال هو الله أو ابن الله، فلا بد أن يحدث بينه وبين المسلمين ما يجعل النجاشي يطردهم من أرضه، وبالتالي تضيق الأرض على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة يا إخواني؟ كانت النتيجة أن يبقى هؤلاء في أرضه، وأن من سبهم فإنه يغرم وإنه يعاقب، ويبقى هؤلاء أمنين في أرض الحبشة، وتكون محلا لقبول المسلمين، كل من اشتد الإيذاء عليه فإنه يهاجر إلى الحبشة. لهذا هاجر الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية. انتبهوا، لاحظوا هذه الأشياء، بارك الله فيكم، لاحظوا هذه الأشياء. مع أن في أول الأمر قد تقول سبحان مكة وكذا وطردنا من بلدنا، إلى أين نذهب؟ إلى حيث يكون التمكين، ولا تدري، قد تطرد من بلدك إلى حيث يريد الله عز وجل الخير بالدعوة، إلى حيث يريد الله عز وجل الخير بالدعوة، الله أعلم. لهذا أنت عليك أن تبذل السبب، وعليك أن تكون في معية الله عز وجل دائما، وما يجري عليك يعلم أنه الخير، أنه الخير كله، وإن بدا لك أنه على خلاف ذلك. نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لتتحول أرض الدعوة، لتوقف الدعوة هنا أو هناك، لكذا 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 إلى آخره. كل هذا اعلم أن الله عز وجل يختار لعبده أفضل المقامات، ولكن الله كما يختار لعبده يربي عبده، كما يختار لعبده يا أخواني يربي عبده. يربي عبده بماذا؟ يربي عبده بالابتلاءات، يربي عبده بالمحن، يربي عبده بالسراء والضراء، يربي عبده. ولهذا فلا بد أن تلحظ ملحظ التربية، ما لك علاقة بالنتائج، هذه ليست عندك، ليست عندك هذه. قد تقول مثلا الأفضل أن أكون كذا وكذا في أعلى الأماكن، وأنه لو يسمح لي أن أكون يعني أعلى الناس، وما تدري لعل إسقاط دعوتك يكون فيها، فما تدري. فلهذا توكل على الله عز وجل وأنب إلى ربك سبحانه وتعالى، ودائما تسأل الله عز وجل الخير، وحينئذ إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يدبر لأوليائه سبحانه ويختار لهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. كانت المدينة هي مركز الإشعاع، لا مكة، لا مكة أخواني، لا مكة، لما كانت المدينة مركز إشعاع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانطلق الإسلام من المدينة، وقوي الإسلام في المدينة، لا مكة، وانتقل المسلمون إلى النجاشي في الحبشة، لا في مكة. فالله عز وجل له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة. نعم، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يترى الناس نقير. فالناس ما عندهم لا جنة ولا عندهم رضا، رضا الله في أيديهم، الله وكل بالرضا بعض الناس وبعض القبائل، وهذا الذي ترجو. أنت ماذا ترجو؟ أما ترجو رضا الله والجنة، الحمد لله أنا ليست على في يد أحد. ترجو من الذي يزكيك؟ خلي الناس في بلدك يجمعون على إسقاطك، خلوهم يذمونك الليل والنهار، خلوهم يجعلون قنوات في ذمك والتحذير منك، والله عز وجل يعلم منك صدقك ويعلم منك إقبالك. ما تبالي، هل يمنعون شيئا؟ هل يحجبون شيئا؟ إنما المزكى من زكاه الله سبحانه وتعالى، وإنما المختار والمصطفى من اختاره الله عز وجل واصطفاه. لهذا اجعل جنتك في صدرك، واجعل غاية ما تريد لا تتجاوز قلبك، وهي رضا الله سبحانه وتعالى، ثم اترك الأمور فالله عز وجل يدبر لعباده. سبحان الله، شاء الله عز وجل أن تكون نصرة السنة، وأن تكون قوة الدعوة في سجن أحمد رحمه الله تعالى وضربه وإيذائه، ثم يحصل بعد ذلك التمكين في سجن شيخ الإسلام رحمه الله، بل قد يصل الأمر إلى قتلك مثل ما حصل للغلام وهو ميت ميت، فكانت أشرف الميتات، هو ميت ميت، هذا أجله، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن الله يختار لعباده أفضل الميتات لتكون في ميزان حسناته. فكانت أمة تؤمن بهذا، تؤمن بهذا الموقف، تؤمن بالله رب العالمين بهذا الموقف، ثم يكون كل من آمن في ميزان حسنات الغلام. فالله عز وجل يدبر العباد يا أخواني. ولهذا لا تتكل على أحد، لا تظن أن الدعوة هذه يقويها دولة. لو تقول لو أن الرئيس بالدولة يصدر قرارات افعل ما شئت، لا تتقوى بهذا، لا تتقوى بهذا. الذي يسير الدعوة ويحملها هو الله سبحانه وتعالى، القوي المتين هو الله عز وجل. لهذا اجعل قوتك في الله والتمسك به، لا في يد مخلوق أبدا، ولو كان الرئيس، ولو كانت الدولة، ولو كانت الدول، ولو كان العالم، ولو كان البيت الأبيض ولا البيت الأسود، لا تبالي. دائما لا تتجاوز معانيك قلبك، إن جنتي معي في صدري حيث ما رأت. تابعوا بارك الله فيكم، هذه أمور كانت هي الزاد لأئمة الهدى، وهذا الذي هو اليقين. فبالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، لما صبر، وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله أعلم. قد تكون نصرة الدعوة في سجن، قد تكون نصرة الدعوة في إيقاف، قد تكون نصرة الدعوة في حرمان، قد تكون نصرة الدعوة في قتل، الله أعلم. المهم كن ذكيا لبيبا، ذكيا لبيبا، تجمع قلبك على الله وتحقق الوسيلة المشروعة الصحيحة والمادة النقية في دعوة إلى الله. هذا الذي تنشغل به، لا تنشغل بشيء آخر، لا تنشغل بخلق يفتحون لك أو يغلقون لك، يأتونك أو يمنعونك، يعطونك أو يحرمونك، يزكونك أو يذمونك. أبدا، ما تظن أن لو زكاك الناس فأنت المزكى، لا، إن لم تكن تزكية الناس على وفق الحق فلن تنفعك بين يدي الله. قال النبي في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار. لو حكم لك الرسول وهذا على خلاف الحق فلن يغير حكم الرسول حقا أو باطلا بين يدي الله، فليأخذها أو ليذرها. لو زكاك أهل زمانك ولست كذلك فلن ترفع تلك التزكية قدرك عند الله. ولو عابك أهل زمانك وأنت المزكى عند الله فلن تضرك، يضرك هذا التجريح ولا هذا العيب. فالذي مدحه زين وذمه شين هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقك، والذي يعلم السر واخفى، والذي يرجع إليه العباد. فعلام تجعل قضيتك فيما لم يأتي به شرع الله عز وجل، وفيما لا يكون قربة لك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ضرب ظهرك، أخذ مالك، طعن فيك، سببت، ساحر، مجنون، كذاب، مبتدع، ضال، منحرف، كافر، إلى غير ذلك، قل ما شئت. ما هل أضر أعداء الدعوة في كل لحظة وكل نفس، هل أضر هؤلاء دعوة محمد بن عبد الوهاب؟ خذ مثالا معاصرا ومثالا في المتأخرين، دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاء الله عز وجل في أول أمر أن تمتحن وأن تختبر وأن تبتلى، فما كان ابن عبد الوهاب يجد أرضا تقبل دعوته، ثم مكن الله عز وجل له حتى صارت دعوة قائمة عن طريق أميس. ثم بعد ذلك انظر إلى العداء الذي وإلى الكيد الذي يكاد لهذه الدعوة وإلى المكر. كأن ابن عبد الوهاب يا أخواني في كل بلد، بل في كل بيت، عداء أعداء الدعوة لابن عبد الوهاب، عداء من يراه أمامه، عداء من سبحان الله يباشر قتاله، ومع ذلك أين دعوة ابن عبد الوهاب وكتبه، وأين كيد الكائدين؟ لا تكاد تسمع لهم حسا ولا خبرا، بل لا تكاد ربما تعرف لهم اسما أو كتابا، ومع ذلك تبقى كتب ابن عبد الوهاب والحمد لله. ما كانت في بلدان فصارت فيها، ما شرحت في بلدان فشرحت فيها، هل تقلصت هل توقفت؟ لا، لأنها دعوة التوحيد، لأنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عبد الوهاب أنقص قدره شيء؟ أبدا، ما أنقص قدره شيء، فهو في قلوب الموحدين أهل السنة له المكانة العظيمة، وكتبه ما ورقة صنفت فيها وضاعت، والله يهيئ الأسباب. من هذا عبد الرحمن بن قاسم من علماء المسلمين؟ كان يمكن أن ينصرف إلى تصنيف كتاب أو كذا، لكن همته علت ليجمع كل ما قاله ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، هيئ الله له ذلك، كما جمع كلام شيخ الإسلام من فتاويه ورسائله. الله يستعمل إخواني، سبحان الله، الله يستعمل. هذا رجل استعمله الله في جمع هذا، لو ما استعمله في جمع هذا لربما ضاع كثير من هذه الأشياء، لكن أراد الله عز وجل بهذا الرجل خيرا، لأن الله عز وجل كان سيهيئ في الأمة من يفعل هذا الفعل، لكن يصطفي من يفعل هذا الفعل. وأراد الله عز وجل خيرا بأئمة الدعوة فمكن. لكن واحد يصنف في المصنفات دي 16-17 مجلد ويقرأها على ابن إبراهيم، ابن إبراهيم يسمعها مرة واثنين، شوفوا الهمم. الله عز وجل إذا قدر شيئا هي أسبابه، هي أسبابه. وينطلق عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله ليجمع أيضا كلام شيخ الإسلام من بطون المكتبات ليجمع لك هذا المجمع العظيم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد تكون الهمم قاصرة ولكن الله يستعمل سبحانه وتعالى، كالكلام في الرجال والتصنيف في الرجال، والكلام في الفقه والتصنيف في الفقه، وكذا علوم. كما أن الله عز وجل استعمل البخاري ليجمع لك صحيحة، واستعمل الله عز وجل مسلما ليجمع لك صحيحة، واستعمل أبا داود والنسائي وابن ماجه، واستعمل أحمد رحمه الله ليجمع مسنده. فإذا اجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. خزائن الله ملأة، والذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل أن يعطيك شيئا فقد يعطيك هذا الشيء على يد عدوك، وإذا أراد الله عز وجل أن يعلي قدرك فقد يعلي قدرك على يد عدوك. إذن اجمع قلبك على ربك، فالحمد لله الذي عنده الجنة، والحمد لله الذي عنده الرحمة، والحمد لله الذي مدحه زين، الحمد لله أنه يعامل الخلق بما يضمرون وبما يظهرون، فعنده لا تكون شهادة الزور، وعنده لا تكون المجاملة، وعنده لا تكون المحاباة، عنده سبحانه وتعالى الحكم العدل، وعنده سبحانه وتعالى الفضل، فعند الله عز وجل ذلك. لهذا فلتقر عينك، فلتقر عينك. فإذا كان بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى العمار والصدق فلا تبالي بغير الله سبحانه وتعالى، لا تبالي بهذا. يقول الناس أنت أصدق الناس وأنت تعلم أنك كاذب، ما يفيدك هذا شيئا. يقول لك الناس أنت أكذب الناس، وأنت بينك وبين الله من الصدق ما يعلمه الله. ماذا لو قال الناس أنت زاني وأنت العفيف؟ ماذا لو قال الناس أنت أعف البشر وأنت تعلم أنك تنتهك الحرمات والأعراض؟ لا تبالي بغير ربك، واجمع قلبك الذي خلقك والذي ترجع إليه سبحانه وتعالى. في يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، تبلى فيه السرائر، وينفع يومها صدق الإنسان. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما ينفع العبد يوم القيامة سوى صدقه. إذا كنت تعلم هذه القضية وهذا المعنى من كتاب ربك ومن سنة نبيك، حوله إلى عمل، حوله إلى عمل. تجمع قلبك على ربك، وانظر مادة دعوتك. هما أمران يا أخوان، هما الأمران، الإخلاص والمتابعة. اجمع قلبك على الله عز وجل، ولو قطعك الناس إربا إربا، ولو أن الناس جميعا ذموك، لا تبالي، لا تبالي. فاجمع قلبك على ربك، وانظر مادة دعوتك. فإذا وفق العبد إلى مادة الدعوة وجعلنا منه مادة يهدون بأمرنا 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 بأمرنا، هذه مادة الدعوة. ثم الإخلاص، صبر واليقين، حينئذ تكون لك الإمامة في الدين. لكن الإمامة تتفاضل، ليس من شرط الإمام أن يكون الإمام أحمد، ليس من شرط الإمامة أن تكون أبا بكر، إنما من شرط الإمامة أن تتعبد بالمعنى ولو قل وتموت على ذلك، فأنت إمام عند الله سبحانه وتعالى. وإن لم يسمك الناس إماما، أنت الصديق عند الله ولم يسمك الناس صديقا. فما ضر محمدا صلى الله عليه وسلم عيب قومه له، ولا رفع الأصنام عبادة الناس لهم. فإن الله عز وجل هو الذي يرفع وهو الذي يخفض سبحانه وتعالى. فتذكر وتدبر هذه الآية: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. نعم نعم نعم. هذا كلام قيد نقرا عن ابن تيميه. اذا منبع الكلمه هذه من ابن تيميه. نعم.
وقال العارف يتيه الى
الله لابد للسالك من همه ترقيه وعلم يبصره ويهديه. نعم.
وقال العارف يتيه الى الله عز وجل بين مشاهده المنه ومطالعه عين النفس، وكان يتمثل كثيرا عوى الذئب فاستاذنت بالذئب اذا عوى، وصوت الانسان فقدت اطيره، وصوت الانسان فكدت أطير، وكان يتمثل أيضا أخرج من بيت من بين البيوت لعن لعلني أحدث عنك النفس في السر فيرى.
نعم نعم.
ثم قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أثباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه. فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.